بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قرأنا حديث أبي ثعلب الخشني الذي فيه ذكر الأحكام، وما الشاهد منه في باب كيفية طلب العلم؟ ها؟ نعم، ترك البحث عن الأشياء التي سكت عنها في الشرع، واعتقاد أن ما سكت عنه فهو عافية. وحديث أبي هريرة ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما الشاهد منه؟ السؤال المذموم، أي التنبيه على أن الطالب يترك المسائل المذمومة والمكروهة. مثل ماذا المسائل المذمومة؟ السؤال عما لا يحتاج إليه ولا يعنيه، وأيضا السؤال عما سكت عنه، وأيضا السؤال عن أشياء أخفاها الله ولم يطلع عليها العباد، وأيضا سؤال التعنت كسؤال الآيات واقتراحها، أو سؤال المنافقين الذي كان عن سخرية وعنت وعبث، وأيضا السؤال عما لا يقع ولا يتوقع وقوعه، وأيضا يعني سؤال لشيء لا يعمل به، إنما لأجل المراء والجدال، وإلا فلا يريد أن يعمل. وهل السؤال على عن أشياء لم تقع مذموم مطلقا؟ نعم، ها؟ إذا كان يتوقع وقوعها وتوقع أنها ستقع وأنها ستشكل فليسأل عنها، كما سأل الصحابة بماذا يذبحون إذا أصبحوا وليس معهم مدى، وسألوا كيف يصلون إذا أدركوا الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، ومثلها كثير. وحين ذكر الأمراء الذين يستأثرون بالحقوق قالوا فما تأمرون؟ قال اصبروا. إلى آخر ما ذكر في الدرس السابق، نواصل نقرأ. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. رواه الشافعي والبيهقي في المدخل، ورواه أحمد وابن ماجة والدارمي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، بل جاء عن أكثر من 20 صحابيا. وذكر هنا قال: وذكر أبو القاسم بن مندة في تذكرته أنه رواه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم 24 صحابيا. ومن الذي جمع فيه من العلماء؟ الشيخ العباد له مجلد في تخريج هذا الحديث وبيان طرقه وشيء من فقهه، سمى دراسة حديث نظر الله امرأة. والحديث متواتر وهو حديث عظيم، والشاهد منه في باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن حفظ سنته أن يجعل الله جل وعلا في وجهه النضرة، وهو الجمال والبهاء والحسن. ولذا ترى أهل الحديث هم أحسن الناس وجوها، وربما يكون الواحد منهم أسود اللون، ولكن ترى النور يشع من وجهه، وترى أثر العلم مرسوم على صفحات وجهه. فالعلم والحديث يكسو الإنسان جمالا ونضرة وهيبة. وهذا ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر الله عبدا سمع مقالتي أي حديثي فحفظها ووعاها وأداها، يعني سمع منه أو سمع ممن سمع منه أو سمع ممن سمع ممن سمع منه وهكذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تكتبون ويكتب عنكم ويكتب عمن كتب عنكم، أو تحدثون ويحدث عنكم ويحدث عمن حدث عنكم. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لحافظ الحديث، حتى لو صرت تحفظ أيسر الكتب الأربعين النووية أو عمدة الأحكام أو غيرها من كتب العلم، لك نصيب من هذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها، وبعد أن حفظها ووعاها أداها، بلغها للناس. قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. وفي هذا الحديث تحريض لطالب العلم على حفظ السنة، وأن يحفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع. وكان الشافعي رحمه الله يقول من حفظ السنة قويت حجته، من حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم قويت حجته. وطالب العلم يحرص على الحفظ، فربما يفهم 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 ولكن تتفالت عليه المعلومات وتذهب ولا يثبت معه، يعني ثباتا مطلوبا غالبا إلا ما حفظه وفهمه، أما ما كان فهما ولم يحفظ من ذلك فإنه ينسى العلم ويذهب عن ما فهمه. وأنت جرب بابا من أبواب العلم حفظته وتأمل كيف أنت فيه، وباب لم تحفظه وانظر مكانتك فيه. فلا شك أن ما حفظه الطالب يكون فيه أمكن وأقوى. قوي في العلم، قوي في الحجة، ومع ذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم، ثم قال: فرب حامل فقه غير فقيه أو غير فقيه. رب من يحمل فقه أحاديث آيات يحفظها وهو ليس بفقيه، كما مر معنا في حديث أبي موسى في الصنف الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أجادب، أمسكت الماء، ولكن هل استخرجوا ما فيه من العلم؟ لم يكن ذلك، حفظوا بلغوا لأمه، هذا على خير عظيم. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب إنسان يحمل الفقه ويكون عنده فقه ولكن ينقله إلى من هو أفقه منه. فكم من أحاديث رواها مثل الإمام أحمد عن بعض مشايخه وحملوها إليه وهو أفقه منهم بكثير. فهذا الحديث فيه الحث على حفظ السنة وتبليغها وأدائها. ثم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، ثلاث خصال، ومعنى لا يغل أي لا يقع في قلبه الغل، أي أن هذه الثلاث تصفي وتنقي القلوب من أن يقع فيها الغل، بل تكون قلوبا طاهرة صافية، إخلاص العمل لله، أن يريد بأعماله وجه الله تبارك وتعالى، فلا يقع في قلبه غل. المخلص يعمل العمل وهو يريد وجه الله سبحانه. والنصيحة للمسلمين، بذل النصيحة لهم، وهذا والله ملاحظ أن من كتم النصيحة صارت غلا في القلب، فإذا بذلها ربما نفع أخاه المسلم وذهب الغل عليه من قلبه. إنسان قد يخطئ فإذا لم يبين له خطأه صار الإنسان يكتم خطأ أخيه المسلم، ما يدري ربما إلا وقد وقع في قلبه الغل عليه، لأنه مقيم على ذلك الخطأ وربما يكون غافلا عنه، ولو نصحه فيه لانتفع أخوه وترك ذلك الخطأ ولزال الغل من قلبه. ولذا ترى علماء الدين من السلف نصح ينصحون يبذلون النصيحة، وليس أحد أكبر من النصيحة، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة لكل المسلمين، الأئمة منهم والعوام، ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. لزوم جماعة المسلمين لا يخرج عنها، وجماعة المسلمين الذين هم على مثل ما عليه صلى الله عليه وسلم، يبين هذا روايات جاءت في الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي؟ قال: الجماعة. وفي بعض الروايات قال: من هو على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فتبين أن جماعة المسلمين هم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن تمسكوا بهديه واستنوا بسنته. فيلزمهم الإنسان ويكون معهم، فإن هذا لا يقع في قلبه الغل عليهم، فإن فارقهم وقع في قلبه الغل عليهم. ولذا الخوارج لما فارقوا جماعة المسلمين وقع في قلوبهم غل على المسلمين. ثم قال: فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، أي دعوة المسلمين كالسور، كل من فيها تحيط به ولا يخرج عنها، فيعيشون كقلب واحد. ما أجمل هذا الحديث وما فيه من هذه الوصايا العظيمة. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم. وهذا أخي يسأل يقول: هل صحيح أن صيام ثلاث بيض يذهب الغل؟ هل على هذا دليل؟ نعم، في حديث صحيح في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر عن رجل من بني أقيش من الصحابة، وهو حديث صحيح في صحيح مسند الشيخ مقبل. ها؟ يذهب وحر الصدر. فالشاهد هذه الثلاث لا يغل عليها قلب مسلم. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ الشاهد منه أوله في باب طلب العلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. قال رواه الشافعي والبيهقي في المدخل. ما هو المدخل؟ ها؟ المدخل إلى السنن للبيهقي. أي سنن؟ الصغرى، نعم، الوسطى، الذي يسمى بمعرفة السنن والآثار. فالبيهقي له ثلاث سنن: السنن الصغرى، والسنن الوسطى، والسنن الكبرى. والسنن الوسطى هي المشهورة بين الناس اليوم بمعرفة السنن والآثار، وهذا المدخل هو مقدمة للسنن الوسطى، وهي تعتبر أحسن كتب في المذهب الشافعي، لا سيما هذا السنن الوسطى، معرفة السنن والآثار. فقد تتبع علم الشافعي ودلل عليه وخرج عليه الفروع، ويعتبر كما يقول العلماء أحسن من خدم المذهب الشافعي هو الإمام البيهقي. ويا سبحان الله، رجل قرشي عربي خدم علمه رجل نيسابوري أعجمي. كيف قيض الله من يجمع علمه ويؤصله ويخرجه ويدلل عليه وينافح عنه؟ محمد بن الحسين البيهقي رحمه الله أبو بكر نيسابوري من تلاميذ الحاكم، لابن القيم رحمه الله كلام جميل في مفتاح دار السعادة عن هذا الحديث. كما سمعت أن ابن القيم ذكر فضائل العلم من أكثر من 100 وجه في المجلد الأول من مفتاح دار السعادة، ويعتبر أحسن من تكلم عن فضائل العلم هو في هذا الموضع. قال: الوجه الثاني والخمسون، أي من فضائل العلم وأهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنظرة، وهي البهجة ونضارة الوجه وتحسينه. ثم ذكر هذا الحديث قال: وروى هذا الأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وجبير بن مطعم وأنس بن مالك وزيد بن ثابت والنعمان بن بشير. قال: ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه. وهذه هي مراتب العلم: أولها وثانيها سماعه وعقله. فإذا سمعه وعاه بقلبه، أي عقله واستقر في قلبه كما يستقر الشيء الذي يوعى في وعائه ولا يخرج منه، وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها حتى لا تشرد وتذهب. وعاه أي وضع العلم كأنه في وعاء، وعقله أي ربطه. ولهذا كان الوعي والعقل قدرا زائدا على مجرد إدراك العلم. هذه المرتبة الأولى والثانية، سماعه وعقله. المرتبة الثالثة تعاهده وحفظه حتى لا ينساه فيذهب. والمرتبة الرابعة تبليغه وبثه في الأمة ليحصل به ثمرته ومقصوده. وهو بثه في الأمة فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لا ينفق منه وهو معرض لذهابه، فإن العلم ما لم ينفق منه ويعلم فإنه يوشك أن يذهب. نعم والله، كم من طالب علم له يطلب العلم 20 سنة ولكنه يتقطع وما يؤدي، ما يثمر عنده العلم. وكم من طالب جاء ربما بعد ذلك وعرف العلم بعده ولكنه استمر فيه وبذله فيثمر العلم. حتى قال الألبيري لولده وهو يوصيه، قال: يزيد بكثرة الإنفاق منهم، أي العلم، وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد أين كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منهم وينقص إن به كفا شددت. استفد هذا طالب العلم، يستفيد هذا، فإن العلم له زكاة، ومتى أديت زكاته نمى ومتى منعت زكاته محق. وتأمل الواقع وانظر في ذلك، انظر من طلب العلم وعلم وبثه كيف يبارك الله جل وعلا له في علمه. وأن من شغل قال: وهو معرض لذهابه، فإن العلم ما لم ينفق منه ويعلم فإنه يوشك أن يذهب، فإذا أنفق منه نمى وزكى على الإنفاق. فمن قام بهذه المراتب الأربع، ما هي؟ سماعه وعقله وتعاهد حفظه ثم أداؤه وبثه، فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن، فإن النضرة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به. فتظهر هذه البهجة والسرور والفرحة فتظهر هذه البهجة والسرور والفرحة نظارة على الوجه. ولهذا يجمع له سبحانه بين السرور والنظرة كما في قوله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فالنظرة في وجوههم والسرور في قلوبهم، فالنعيم وطيب القلب يظهر نظارة في الوجه كما قال تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وهذا استنباط قوي، أي أنه ما نظرت وجوههم إلا لماذا؟ لسرور قلوبهم. فإن القلب إذا سر وارتاح ظهر طيب ذلك النعيم على ماذا؟ على الوجه. قال: والمقصود أن هذه النظرة في وجه من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاها وحفظها وبلغها هي أثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، تنبيه على فائدة التبليغ، وأن المبلغ أو المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ فيحصل له في تلك المقالة ما لم يحصل للمبلغ، أو يكون المعنى أن المبلغ قد يكون أفقه من المبلغ، فإذا سمع تلك المقالة حملها على أحسن وجوهها واستنبط فقهها وعلم المراد منها. وذكر قوله ثلاث: لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم وما فيها. قال: فالإخلاص، إلى أن قال: فالإخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام مركب السلامة، والإيمان خاتم الأمان. وقوله: ومناصحة أئمة المسلمين، هذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. وقوله: ولزوم جماعتهم، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما سرهم، وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا. ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص، وأغشهم للأئمة والأمة، وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين. فهؤلاء أشد الناس غلا وغشا بشهادة الرسول والأمة عليهم، وشهادتهم على أنفسهم بذلك، لا فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام. فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته. كلام جميل. الروافض والخوارج لم يقم عدو على الإسلام إلا كانوا أعوانا وظهرا لذلك العدو وبطانة له. وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم، ومن لم يشاهده فقد سمع منه ما يصم الآذان ويشغي القلوب. وقوله: فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى، شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم. فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلوها، لما كانت سورا وسياجا عليهم أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم. فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها، فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته. كلام جميل جدا. وما هذا الفصل كما قلنا لكم قبل يستحق درس، يعني فضائل العلم وفوائد التي ذكرها ابن القيم أكثر من 100 وجه من أوجه فضل العلم. المجلد الأول من مفتاح دار السعادة، هذا بعض ما تضمنه هذا الحديث العظيم. قال البيهقي: هو أحمد بن الحسين. نحن قلنا محمد مهم، هو أحمد، أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي. قال: وعن عبد الله بن عمر أو بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاث: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل. رواه الدارمي وأبو داود، والحديث ضعيف، من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي وفي ضعف. وقد نص جماعة من العلماء أنه لم يصح في فضل تعلم الفرائض حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد استدل بهذا الحديث من ذكر فضل علم الفرائض الذي هو المواريث. والمؤلف رحمه الله ساقه ليبين ما هو العلم الذي تطلبه: آية محكمة التي تستنبط منها العقائد والأحكام، أو سنة قائمة، والمراد بالقائمة هي معمول بها ليست متروكة، بمعنى ليست منسوخة بل العمل بها ما زال جاريا. وممن اعتنى بهذا الباب من الذي ذكر الأحاديث المعمول بها؟ الترمذي رحمه الله في سننه، ولذا قال في آخر السنن الذي هو ضمن العلل، قال: وكل ما في هذا الجامع معمول به إلا حديثين، ما هما؟ آخر حديث ابن عباس، نعم، والثاني فإن شرب الرابعة فاقتلوه، وهي هذا أول بين، والثاني منسوخ. فالشاهد أنه اعتنى بجمع السنن المعمول بها، فقال: كل ما في هذا الجامع معمول به إلا حديثين. حديث ابن عباس: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر في بعضها ولا مطر. وحديث أبي هريرة: من شرب الخمر فاجلدوه، فإذا شرب الثانية فاجلدوه، فإذا شرب الثالث فاجلدوه، فإذا شرب الرابعة فاقتلوه. وقد ذكر ابن رجب في شرح العلل أنه قد عمل بها بعض العلماء، إلا أن الترمذي رحمه الله قصد أنه ما شهر العمل بها. وأما حديث فإذا شرب الرابعة فاقتلوه فهذا نسخ، كان الرجل يؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم به يشرب الخمر، فقيل: ما أكثر ما يؤتى به؟ لعنه الله، قال بعض الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعين عليه الشيطان. شاهد ما أكثر ما يؤتى به كثير، وكان يجلد قل. أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل، أي زائد. وهذا الحديث كما سمعت حديث فيه ضعف، والعلم أوسع من هذا. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي من طريق عبد الأعلى بن عامر الثعلبي. قال الإمام أحمد: منكر الحديث عن سعيد بن جبير، وهو يروي هنا عن سعيد بن جبير، هو حديث شديد الضعف، ولكن معناه يعني تضمن معنى أدلة أخرى في النهي عن القول في القرآن بغير علم. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يجوز أن يتكلم الإنسان بما لا علم له فيه، ولا سيما في القرآن أشد. وذكر ابن جرير في مقدمة تفسيره عن أبي بكر، وهو عند ابن جرير منقطع وله طرق أخرى، له عدة طرق، من طريق أبي معمر عن أبي بكر ولم يسمع منه، ومن طريق إبراهيم النخعي عن أبي بكر ولم يسمع منه، وله طريق ثالثة، فهي مجموعة تدل على أن الأثر ثابت عن أبي بكر أنه قرأ قول الله تعالى: وفاكهة وأبا. فقيل له: الفاكهة قد علمناها، فما هو الأب؟ فقال: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله برأيي أو ما لا أعلم. وجاء هذا الأثر أيضا عن عمر، وظاهر سنده الصحة، أنه قرأ هذه الآية: وفاكهة وأبا، فقيل له: ما هو الأب؟ فقال: يا عمر، خاطب نفسه وقال: دع هذا فإنه من التكلف لا يضرك ألا تدريه، لا يضرك ألا تدريه. وقد بين ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية ما مرادهما، قال: ولعله ما أراد حقيقة الأب أو حقيقة وجوده، قال: وإلا فإن الأب ظاهر القرآن أنه نبات، لأن الله يقول: فأنبتنا فيها حبة حبا وعنبا وقضبا وفاكهة وأب وزيتونا ونخلا وفاكهة وأبا، فهو نبات. وقد فسره العلماء بالعشب الذي يكون على الأرض، والقرآن صريح في أنه نبات. فالشاهد أنهم امتنعوا من القول في القرآن بلا علم أو بالرأي، فلا يجوز للإنسان أن يقول في القرآن برأيه. وابن جرير رحمه الله في مقدمة تفسيره عقد فصلا مفيدا في المجلد الأول في صفحة 71، ذكر قال: ذكر بعض الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي. ذكر أحاديث من أهل ابن عباس هذا، وذكر آثار عن السلف، ثم قال: قال أبو جعفر أي ابن جرير: وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا من أن ما كان من تأويل القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنص بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بنصبه الدلالة عليه فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه، بل القائل في ذلك برأيه وإن أصاب عين الحق فيه فمخطئ في فعله بقيله فيه برأيه، ولأن إصابته ليست إصابة موقن أنه محب، وإنما هو إصابة خارص وضان، والقائل في دين الله بالظن قائل على الله ما لا يعلم، وقد حرم الله جل ثناؤه ذلك في كتابه على عباده فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: فالقائل في تأويل كتاب الله الذي لا يدرك علمه إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله إليه بيانا قائل ما لا يعلم، وإن وافق قيله ذلك في تأويله ما أراد الله به من معنى، لأن القائل فيه بغير علم قائل على الله ما لا علم له به. أن يقول حتى وإن أصاب الحق، لا سيما الأشياء التي في القرآن التي لا يمكن بيانها إلا من طريق الرسول، القائل فيها برأيه وإن أصاب الحق مخطئ لأمرين: الأمر الأول لأنه قال بلا علم، والقول بلا علم على الله عز وجل محرم. الثاني لأن إصابته للحق لم تكن إصابة إنسان موقن أن ما يقوله هو الحق، وإنما هي ظن وخرص، فوافق الحق في ذلك، والقول في كتاب الله بالظن محرم لا يجوز. وعلى هذا فقد جرى السلف رحمهم الله على أن القرآن بماذا يفسر؟ إما يفسر بالقرآن، أو يفسر القرآن بالسنة، أو يفسر القرآن بآثار السلف، أو بلغة العرب. يفسر القرآن بالقرآن، آيات كثيرة، وقد التزم هذا من الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة، أو تفسير بآثار السلف، وقد جمع في هذا أوسع من جمع في السيوطي رحمه الله. في كتابه الدر المنثور في التفسير بالمأثور، ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وأيضا يفسر القرآن بلغة العرب. ابن كثير جمع الكتب، فسر القرآن بالقرآن وبالسنة وباللغة وبأثر السلف، جمعه كله، نريد من خص جانب. فهذا الذي يفسر به القرآن. جاء عن ابن عباس قال: مكثت زمنا لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى رأيت أعرابيين اختصما في بئر فإذا أحدهما يقول أنا فطرتها. فعلم أن الفاطر معنى الخالق والموجد للشيء. فهذه الذي يفسر به القرآن، وهذه طريق السلف الذي ساروا عليه. قرأ تفسير ابن جرير: يفسر القرآن بالقرآن، ويفسره بالسنة، وهو يرتب، ويفسره بآثار السلف، ويفسره بلغة العرب. ولذا أنكر العلماء على من يسمون بأصحاب الإعجاز العلمي الذين صاروا يفسرون القرآن بالنظريات الكونية والحوادث في هذا الكون. أولا لأن هذه الحوادث هي من تخرصات البشر، قد يصيبون وقد ماذا يخطئون، فلماذا نجعل تفسير القرآن متعلق بهذه الأشياء؟ وأيضا قبل اكتشاف هذه الظاهرة أو هذه الحادثة أو هذا الإعجاز الذي يسمونه، يعني كان معنى القرآن غير معلوم حتى فسر بهذه الظواهر حين عرفت. وترى في كلامهم العجب والشيء الذي هو هوس، يعني حتى لما فجر هذا البرج الذي في أمريكا ماذا قالوا؟ قالوا الله سبحانه وتعالى قال: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. وهذه الآية في السورة رقم 7 أو ما أدري، وفي الآية رقم ما أدري كم، ودليل هذا أنه وقع في تاريخ كذا، وقعت الإصابة في دور كذا. جعلوا الآية التي تتلى من 1500 سنة في برج أمريكا، خلاص ما في الآية معنى، عطلت خلاص، ذهب هذا البرج، خلاص هذه الآية انتهت، ما في لها معنى ثاني. فهذا يعني أنكر العلماء على من يسمون أولئك بأصحاب الإعجاز العلمي، وكان يتزعمهم الزنداني، وجاءوا فيه بالعجب وبأشياء هي شبه خرافات وبأشياء من أقوال الكفار، فجعلوا القرآن مستندا إلى أقوال الكفار وعلى نظريات قد تصيب وقد تخطئ. فلذا قال أهل العلم لا يجوز تفسير القرآن بذلك. وهكذا أنكر العلماء على أصحاب الرأي الذين صاروا يفسرون القرآن بآرائهم ولا ينظرون في الأدلة ولا يجمعون بين أدلة القرآن والسنة في تفسير القرآن. فهذا الحديث حديث ضعيف، من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. لكن النهي عن تفسير القرآن بالرأي وبغير علم جاءت به أدلة كثيرة. والشاهد من هذا الحديث في باب طلب العلم أن طالب العلم إذا أراد تفسير القرآن لا يقول فيه برأيه ولا يأخذه ممن يتكلم فيه برأيه، بل يأخذ تفسير القرآن من المصادر التي أخذه منها السلف. وسمعتم كما ذكر هذا شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير، وذكره غيره ممن ألف في آداب التفسير وأصول التفسير، أن القرآن يفسر إما بالقرآن أو بالسنة أو بكلام السلف أو بلغة العرب التي نزل القرآن بها، أما تفسيره بالرأي أو بنظريات أو بغير ذلك فهذا من الخطأ الذي أنكره العلماء. بقي في الباب بقية، والباب هذا باب نافع وفيه توجيهات جيدة لطالب العلم.